بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا 11 من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى في التفسير. نعم، ولا زالت قراءتنا في سورة الفرقان، نقل ابن القيم في الإيثار. نعم، قرأ من أوله نقل ابن القيم في الإيثار. قلنا بأن الإيثار في القرب والطاعات هذا محل المنافسة والمسابقة والمصارعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: في ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال عز وجل: لمثل هذا فليعمل العاملون. أما الدنيا جامل بها، وزعها يمينا وشمالا، أعطي هذا وأعطي هذا وأعطي ذاك. ولو أن الإنسان آثر الناس بماله، بل وآثر الناس بنفسه، لكان محمودا لا مذموما. قال الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما الإيثار بالدين والقرب والطاعة وغير ذلك فلا، فإن الله عز وجل قال: لمثل هذا فليعمل عامله. اللهم إلا إذا كنت ستؤثر بقربة تفضي إلى قربة أعلى، فلو أنك قدمت أحدا في باب لتنال بذلك أجرا أعلى وأعظم بتأليف قلبه أو غير ذلك فنعم. أما الأصل فكما قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في نداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعل. فلو كان الإثار بإطلاق في الطاعات بابه مفتوحا لما كان هناك مسابقة ولا منافسة ولا اقتراع، ولا قال الواحد أخي تفضل تفضل هذا السفر تفضل تفضل، لكن لا، ما في تفضل هذه. إنما لو يعلم الناس ما في نداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعل لفعل. اللهم إلا إذا كان أمر يرجو به الإنسان أجرا أعظم أجرا أعظم. ولهذا لما قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أترى الولد يؤثر أباه بالصف الأول؟ فقال رحمه الله تعالى: أرى الإثر بذلك ويبره بغير ذلك. لكن لو كان الأب سيغضب وترتب على ذلك مفسدة، فإثاره هنا يدفع مفسدته. نعم، في هذا المعنى يقول ابن القيم:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالإثار إما أن يتعلق بالخلق وإما أن يتعلق بالخالق، وإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا. نعم. ولا يهضم لك دينا ولا يسد عليك،
تفع في حاجتي وتمشي في حاجتي، تتصدق عليه، تراعي أمره، تراعي كذا إلى آخر ذلك، فهذا محمود بشرط أن لا يفسد عليك دينك. نعم.
ولا يسد عليك طريقا ولا يمنع لك واردا. فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم أولى. نعم. فإن الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان.
نعم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذن أن يسقي غيره، فقال: لا أؤثر بنصيب منك أحدا يا رسول الله. نعم.
وهذا في غاية الصعوبة على السالك، والأول أسهل منه، فإن الإيثار المحمود الذي أثنى الله على فاعله الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود بصلاح القلب.
هذا الضابط يا أخواني، بارك الله فيكم، انتبهوا. الإيثار الذي أثنى الله عز وجل فيه على عباده هو الإيثار بماذا؟ بالدنيا. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في هذا الرجل الأنصاري كما جاء صح بذلك الحديث، لما أخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما دخل إلى أهله وبيته قال: هل عندكم شيء طعام؟ قال: ما عندنا إلا كسرة من خبز للصبية، أما أنا وأنت فليس لنا شيء. فقال: علليهم حتى يناموا كذا، ثم قرب الطعام وأطفئ السراجة وأرد ضيفة أن نأكل. يعني صعب على الإنسان أن يؤثر ضيفه بطعام صبيته، بطعامه يتحمل، أما بطعام الصبية صعب، صعب هذا. ولكن هذا الرجل آثر ضيفه بهذا الأمر بطعام صبيته، وبات الطويين، وفعت المرأة وبات الطويين. فلما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الرجل الذي استضاف الضيف بالأمس؟ قال أنا يا رسول الله. قال فإن الله عجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفيكما تلك الليلة. فالإيثار بهذا محمود حتى بالنفس، حتى بالنفس لو شربت ماء تموت أنت ومت أخوك وأثرت بها فهذا محمود. نعم.
قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقى الرجل الشح به كان من المفلحين.
نعم.
وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات.
نعم.
فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها، فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض عيانا مفلسا.
نعم.
فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله.
الله أكبر. الله أكبر. هذه قاعدة. فالشح بالوقت أي أن لا تضيع من وقتك شيئا، فوقتك هذا ثمين، حافظ عليه، حافظ عليه ولا تفرط فيه. إذا عرفت أن كنزا من كنوز الجنة لا يعدو إلا أن يكون ثانية، لا حول ولا قوة إلا بالله، عرفت قيمة الوقت. إذا عرفت أن كلمتين خفيفتين على لساني، حبيبتين إلى الرحمن، ثقيلتين في الميزاني، سبحان الله وبحمده سبحان الله عظيم، لا تستغرق ثانيتين، ثواني معدودة، إذا عرفت ذلك عرفت قيمة الوقت. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبا موسى الأشعري وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، خلف كان في صفر، فقال يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعدك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم كما حديث الصحيح والحمد لله تملأ الميزان. طب تصغر كم الحمد لله هذه؟ وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، كم تستغرق؟ إذا عرفت هذا الفضل كله في كلمة واحدة يقولها المرء وأنا لا تعد ثواني، عرفنا إخواني أننا في الحقيقة ممن يهدر أوقاته دون ما ينبغي أن يكون. ولهذا السلف كما قال بعض العلماء أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدينار والدرهم. إحنا لا نفرط في جنيه واحد، واحد في جيبه جنيه ما يخرجه يرميه، جنيه واحد يعني صاحب تكتب خمسة جنيهات، لو أنك فرطت في جنيه لقالوا سفيه، لو واحد مثلا يرمي كذا جنيه وبعدين بعد ربع ساعة يرمي جنيه لقال الناس هذا سفيه، أليس كذلك؟ جنيهات دريهمات قليلة قالوا سفيه. أما أن تضيع الساعة ساعتين، اليوم، اليومين، السنة، السنتين، تضيع عمرك كله بعيدا عن طاعة الله عز وجل، أظن أن هذا أولى بوصف السفه من باع منزلة عند الله، حتى ولو كان من المتقين، حتى ولو كان من المحسنين، حتى ولو كان من أهل السنة، لكن هذه أوقات تضيع لماذا؟ ولهذا ما أحد إلا ويندم، سواء كان محسنا ألا يكون قد زاد إحسانا، أو كان مسيئا ألا يكون قد استعتب. ولهذا قال بعض السلف لبعض تعال أكلمك، قال أمسك الشمس، أمسك الشمس ما يضع هذا عليه، ما يضيع. عبيد بن يعيش شيخ البخاري رحمه الله تطعمه أخته طعمة العشاء 30 أو 20 سنة، لأن ما عنده وقت يتفرغ لهذا، فتطعمه ويذاكر، تطعمه طعمة العشاء. حينما نعرض أنفسنا على هذه الأمثلة نجد أننا مفلسون، أننا فعلا مفلسون، وأنه بون شاسع بين مسلكنا العملي وبين مسلك السلف الصالح رحمهم الله، وأننا نلعب في الحقيقة، نلعب. ولهذا لا يمن الإنسان بدرس علم، أنا عندي أحضر دروس علم وأنا عندي كذا وكذا، أنت من أصلا؟ أنت من؟ أنت من كان يأتي بالخبز فيكسره ويكسر وطحنه حتى يستفه ها؟ ولا يأكله كما هو؟ فلما قيل له في ذلك على ما تفعل هذا؟ قال قدر بين القدر بين أن أكل الخبز هكذا أو أكله هكذا قدر 50 آية، بتوفر معي قراءة 50 آية، توفر معي قراءة 50 آية إلى هذا الحد، إلى هذا الحد كان يصل السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. نعم. الله المستعان، الله المستعان. نعم.
فإذا شاء فإذا
نعم.
إلى أن قال ولهذا قال الفقهاء لا يستحب الإيثار بالقربات، والسر فيه والله أعلم أن الإيثار إنما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتراك فيه، فلا يسع المؤثر والمؤثر، بل لا يسع إلا أحدهما. وأما أعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيها، فلو اشترك الألوف المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم.
كالجهاد مثلا، جهاد فيها ألف مؤلفة، ولا أقول ارجعوا أنتم وأنا جهاد لوحدي، لكن الصف الأول بقي في مكان أنا أو أنت نستهب. الأذان بشرط أن يكون المؤذن راتبا، من يؤذن وهكذا. إنما الطاعات المشتركة العامة، صلاة جماعة أقول لا تصلوا أنا أصلي أنا فقط، لا، أو جهاد أقول لا تجهدوا أو جهاد أنا فقط، ليس كذلك. نعم.
لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم، ووسعتهم كلهم. وإن قدر التزاحم في عمل واحد أو مكان لا يمكن أن يفعله الجميع، بحيث إذا فعله واحد فات على غيره، فإن في العزم والنية الجازمة على فعله من الثواب ما لفاعله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث: فإذا قدر فوت مباشرته له فلا يفوت عليه عزمه ونيته لفعله.
تمام. يعني إذا فاتك الفعل ومباشرة الفعل لصعوبة لمشقة لعدم استطاعة فلا ينبغي أن تفوتك نية العمل، فإن لم تؤجر من قبل العمل فلتؤجر من قبل النية، كما جاء في حديث الترمذي في الأربعة نفر وفيه قال: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. لو لما قال: لو أن لي مثل ما لفلان، يعني من المال، لفعلت مثل ما الذي فعل. هو ما عنده مال، فما ضيع التجارة بالنية. واحد ما عنده مال يبني مسجدا، خلاص يقول أنا ما عندي مال يبني مسجدا، بقي طاعة أخرى. أنت عجزت عن طاعة هي بناء مسجد، لكن لا تعجز عن طاعة أخرى وهي ماذا؟ نية بناء مسجد، لو أن الله فتح عليك وكان معك مال. النبي قال: فهو بنيته فهو في الأجر سواء، أي في أجر النية لا في أجر عمل. فإن من بنى المسجد نوى وبنى، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء، فهو بنيته. وإلى ما أتي أنا مثلا أقول أنا أنوي أبني مسجد، لو أني لي مثل ما لفلان لبنيت مسجد، لبنيت هذا الدار، لبنيت هذا كذا، لفعلت كذا كذا كذا، وأخذ أجور الناس كلهم وقد عملوا، لا، ليس المعنى هكذا. وإنما أي عمل من الأعمال يمر بمرحلة النية ثم العمل. فأنا إن نويت اشتركت معه في النية، ماذا؟ في النية، أجر النية، لكن بقي أنه يفوقني في ماذا؟ في أجر العمل. نعم. نعم.
وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا.
نعم.
فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله فأنت نفع.
نعم، ماشي. نعم.
قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قوله فسوف يكون لزاما، قال محمد بن كعب: موتى، أخرجه ابن أبي حاتم.
نعم، وهذا قول من أقوال تتذكر المفسرون في الآية: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، قال موتا، وقال في الأثر الثاني قال يوم بدر.
قال محمد بن كعب: يوم بدر، أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي مالك.
يقول الجامع شيخ عبيد، يقول: وليس بين الأثرين اختلاف في المعنى، والآية الكريمة تتضمن وعيد الكفار على تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم سينالون عقاب الله على ذلك التكذيب، وأنه لازم لهم لا محالة، وذلك العقاب شامل للقتل والأسر يوم بدر، وما يسلط الله عليه من البلايا مثل كثرة الأمراض والموت والسنين. وعليه فسوف يكون لزاما، ذكر ابن الجوزي في ذلك أقوالا، فقال أحدها أنه قتلهم يوم بدر فقتلوا يومئذ، واتصل به عذاب الآخرة لازما لهم، وهذا مذهب ابن مسعود وأبي بن كعب ومجاهد في آخرين. والثاني أنه الموت، قاله ابن عباس. يبقى الأول قتلهم يوم بدر، والثاني الموت، والثالث أن اللزام القتال، وكلها معاني متلازمة، فهي قتالهم يوم بدر وقتلهم يوم بدر، ولا شك أن قتلهم يوم بدر اتصل بعذاب الآخرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القليب لما أمر بسحب صناديد قريش إليه، وقف صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا جهل، يا شيبة، يا عتبة بن ربيعة يا كذا كذا، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله كيف تخاطبهم وكذا وهم لا يسمعون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت بأسمع لي منهم يا عمر. نعم.
تفسير سورة الشعراء. قال تعالى: طاسيم ميم. قال محمد بن كعب: الطاء من ذي الطول، والسين من القدوس، والميم من الرحمن، أخرجه ابن أبي حاتم.
نعم، وهذا مذهب جماعة من السلف أنهم يفسرون هذه الأحرف باختصار أسماء الله عز وجل أو بمعاني، وفي ذلك أقوال عديدة عن السلف المراد بالحروف المقطعة، وأقرب الأقوال ما رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن المراد بذلك أن هذه الأحرف الألف واللام والميم والراء والصاد والكاف والهاء والعين والصاد وكذا، أن هذه الأحرف هي إشارة إلى أن القرآن المتحدى به هؤلاء إنما هو مكون من هذه الأحرف، من جنس ما تتكلمون به وليس خارجا عن جنس ما تتكلمون به. أما أن هذه الأحرف لها معاني في نفسها، فالعرب ما تعرفوا أن لأحرف الهجاء معاني في نفسها، والقرآن قد نزل بلسان عربي مبين. نعم.
قال محمد بن كعب رحمه الله تعالى:
ولهذا نجد الإشارة إلى القرآن بعد هذه الأحرف غالبا في القرآن: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل. ألف لام راء، كتاب أنزل. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب. حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك ولذلك من قبلك، وهكذا تأتي الإشارة غالبا إلى القرآن بعد هذه الأحرف المقطعة، إشارة إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو من جنس ما تتكلمون به، وتحداكم الله أن تأتوا بصورة بعشر صور بمثله وعجزتم عن ذلك. نعم.
قال محمد بن كعب رحمه الله: أقسم الله بطوله وسنائه وملكه، أخرجه البغوي. قال تعالى: فألقي السحرة ساجدين. قال محمد بن كعب: كانت السحرة الذين توفاهم الله مسلمين 80,000، أخرجه ابن أبي حاتم.
نعم، وليس هناك دليل على العدد يصار إليه صحيح، لكنهم سحرة جماعة قد اجتمعوا وقد وعدوا بالعطايا الجزيلة والمنح الجسيمة إنهم غلبوا موسى عليه السلام، ولكن سبحان الله كما يقال انقلب السحر على السحر، وجاء الأمر على خلاف مراد فرعون، ونزل السحرة إلى حلبة السباق يريدون الغلبة، فألقي السحرة سجدا، وشاء الله عز وجل أن يقذف في قلوبهم إيمانا كأمثال الجبال الراسيات، ولهذا قال فورا: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. نعم.
قال تعالى: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. قال محمد بن كعب: اجتمع يعقوب وولده إلى يوسف وهم 72. قال: فخرجوا مع موسى وهم 600,000. فقال فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. قال: وخرج فرعون على فرس أدهم حصان على لون فرسه من الدهم، في عسكره 100,000 فرس، أخرجه ابن جرير.
نعم، وهذا أيضا كله يحتاج إلى دليل. على كل حال هي إشارة إلى أن موسى ومن معه كانوا قلة وضعفة، ولهذا هرقل في حديث ابن عباس في الصحيحين قال لأبي سفيان: قال أشراف الناس يتبعون أم ضعفاؤهم؟ قال ضعفاؤهم. قالوا: هكذا الأنبياء، أنبياء تجد أتبعهم ماذا يا إخوان؟ الضعف. وحتى طلبة العلم تجد طلبة العلم اللي ما عنده دخل واللي ما عنده شيء جالس، لكن المطرف مشغول بتجاراته ومشغول بأمواله ومشغول بدنياه ومشغول بكذا. ولهذا مثلا ممكن تعجب لو أن مثلا أحد علية القوم أمراء مثلا أو علية القوم لو يحضر درس علم مثلا عند شيخ أو يلزمه، تقول: ده الشيء ده فلان بيحضر درس علم، فلان ما شغله ملكه، سبحان الله، سبحان الله. لكن تتعجب من الأخ وانا اللي مش يأكل هذا انه بيحضر درس علم؟ لا ما تعجب ولا شيء عادي. فدائما هكذا، لان الطرف مطغن وحائل الا من وفقه الله واعانه على ذلك، واعانه على ذلك، والا هو مانع. ولذا نتعجب، نتعجب من المطرف ان يكون في الصف الاول، من المطرف ان يكون طالب علم، من المطرف ان يكون كذا، نتعجب. انما في ضعفاء الناس ومتوسط الدخل كما يقال او محدود الدخل، هؤلاء هم الذين ياتون. مثل زمان كنا نجي نعمل مصلى العيد، تجمع بقى من الناس ايه، من الاخوه بقى، يديك 5 جنيه ويديك ربع جنيه ويديك جنيه ويديك كذا. لكن لو تروح لاصحاب الاموال لا، يعزفون عن ذلك ولا يشغلهم اصلا مصلى العيد، ولا يشغلهم مصلى العيد. لكن تجد الاخ مثلا من اجل ان يحضر درسا ممكن يدخر ماذا، شيئا من قوت يوم ولادته، او يشتري كتابا ممكن يكون على حساب مصاريف الشهر ويشتري. لكن اللي عنده اموال كثيره لو تقول له اشتري كتابا اقول اعمل بيه، لماذا اشتري كتابا؟ فهذا هو الغالب. فهؤلاء شرذمة قليلون بالنسبة لفرعون وخدم وحشم ومن معه، وإنهم لنا لغائضون لأنهم يخالفونه في دينه. وفيه إشارة إلى أن أهل التقى دائما يغيظون أهل الفساد. ولهذا قال قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وبيتغاظ كذا، مشوفك كذا، شوفك كذا، لحية ثياب قصيرة أو الحجاب الشرعي، يتغيظ. تجد دول يا أخوان هؤلاء مجرد أن يراك بس برحيتك وثيابك القصيرة أو يرى حجابا شرعيا تضيق الدنيا به، تضيق الدنيا. يقول هذا أنا ما أدري الناس دي إلى غد الوقت عايشة الناس دي، يعني لو يستطيع أن يحكم عليهم بالقتل لحكم عليه. لا يريدون، لا يريدون. ولهذا شوف العالم كله، أنا ما أقول كلاما في مبالغة، العالم كله يقف على قدم وساق إذا غطت المرأة وجهها. شوف فرنسا البلد العلمانية عليها على ما فيها من تحرر، لكن تقف أمام فتيات يدخلن بالحجاب. وكلمة حجاب عندهم طبعا مش حجاب اللي أنت تظن الأسود البجرج وكذا، لا، يعني قد تجده يعني غطاء رأسه ولا شيء، هذا الحجاب يعني اللي عندهم. وقفت على قدم وساق. الأذان، هذا الأذان، 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 شوف حرية وأصوات صاخبة، لكن الأذان وقفت استراليا، وقف العالم، لا، لن نريد أذان. ولهذا يطور هالبلاد الغرب تسمح بالميكروفون والمكبر يعلق على المساجد، والله أكبر الله أكبر، أبدا لا يدخل في الحريات هذه، لا يدخل هذا في الحريات. تدخل المرأة المسلمة هناك بحجاب شرعي، ما يدخل هذا في الحريات. حريات زنا، حريات كذا، لكن حريات حجاب أبدا أبدا. حريات ديانة وإظهار الدين أبدا. ولهذا اشترط العلماء الإقامة بين ظهراني المشركين إظهار الدين، وإظهار الدين وإظهار الشعائر، إظهار البراءة، القيام بأمر الدين. من لم يستطع إظهار الدين فلا يحل أن يقيم بين ظهراني المشركين، لابد أن يكون عنده مع إظهار دينه هناك علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات. نعم.
قال تعالى: كلا إن معي ربي سيهدين. قال محمد بن كعب: قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين إلى النجاة قد وعدني ولا خلف لموعده. أخرجه ابن أبي حاتم.
الله أكبر، الله أكبر. وهذه فيه ثبات موسى عليه السلام. أمر عجيب يا إخواني، يعني يأتي فرعون ومن معه، وما يبقى أمام موسى إلا البحر، ومعه ماذا؟ خلاصة المؤمنين. ومع ذلك قالوا إنا لمدركون، خلاص ما أحد، هذا بحر وهذا الجند، تخيل أمامك البحر والجند. فقال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. ولهذا الصوفية لما قالوا بأن الولي أرفع من النبي، هذا والعياذ بالله تكذيب للقرآن. أولا الولي ما يكون وليا إلا باتباع النبي، فكيف أرقى الفرع على الأصل؟ وهل يكون وليا إلا باتباع النبي؟ فكيف يكون ولي أرقى؟ الأمر الثاني، مهما يكون في درجة إيمان الولي فإنه لا يبلغ أن يكون نبيا. ولهذا جميع الأولياء، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. أفضل من جميع الأولياء. فهنا من مع موسى أولياء وموسى نبي، قال كلا إن معي ربي سيهدين، واثق وكأن شيء لم يكن، وهو يعلم أن الله ناصره. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود عظيم. أعظم ولي في هذه الأمة من؟ الصديق رضي الله عنه. ماذا قال للنبي في الغار لما وصلت الأقدام؟ يا رسول الله لو نظر أحد تحت قدميه لرآه. خلاص إخواني وصلوا إلى الغار، وصلوا إلى الغار، وهذه من حكمة الله. لو ما وصلوا لربما قلت لو وصلوا لقبضوا على رسول الله، لا ده وصل وصاروا على أبواب الغار. ولو نظر أحدهم كده تحت قدمي لرأى النبي وأبا بكر، والنبي يقول يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فكان ما كان، وانصرف هؤلاء. فالنبي ما يبلغه ولي أبدا، بل جميع الأولياء لا يبلغون درجة نبي، لأنه لا ولي إلا بنبي، ما في ولي إلا باتباع النبي، ما في ولي إلا باتباع النبي. وهذا يرجح أن يكون الخضر نبيا، يرجح أن يكون الخضر نبيا، من مرجحات أنه يكون نبيا بجوار أن الله أوحى إليه بمسائل ليست عند موسى عليه السلام. فيرجح أنه كان نبيا. نعم.
قال تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قوله كالطود العظيم قال كالجبل، أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس.
هذا بقدرة الله عز وجل. وما من آية جعلها الله النبي من الأنبياء فيما سبق إلا جعلت للنبي أو في أمة النبي. موسى عليه السلام ضرب بعصا البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. في هذه الأمة الله عز وجل جعل البحر طريقا أصلا من غير فرق. لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشوا على الماء ولا يا أخوان؟ خاضوا المياه ومشوا عليه فصار الماء طريقا، صار الماء طريقا. فهذه الأمة أكرم الأمم على الإطلاق. نعم.
قال تعالى ثم أغرقنا الآخرين. قال محمد بن كعب لما دخلت بنو إسرائيل البحر فلم يبق منهم أحد أقبل فرعون على حصان له من الخيل حتى وقف على شفير البحر وهو قائم على حاله، فهاب الحصان أن يتقدم، فعرض له جبريل عليه السلام على فرس أنثى وديق فقربها منه فشمها الفحل، فلما شمها قدمها فتقدم الحصان عليه فرعون، فلما رأى الجند فرعون قد دخل دخلوا معه. قال وجبريل أمامه يتبعه فرعون وميكائيل على فرس من خلف القوم يشحذهم على فرسه ذاك، يقول الحقوا بصاحبكم، حتى إذا فصل جبريل من البحر ليس أمامه أحد، ووقف ميكائيل على ناحيته الأخرى ليس خلفه أحد، طبق عليهم البحر. ونادى فرعون حين رأى من سلطان الله وقدرته ما رأى وعرف ذله وخذلته نفسه، نادى أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أخرجه ابن أبي حاتم.
نعم، لكن هذا من جملة الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب ولا نفسر بها كتاب الله. فالإسرائيليات لا يفسر بها كتاب الله، إنما تذكر ل الاستشهاد لا للاعتضاض. نعم.
قال تعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم.
لكن إغراق فرعون في البحر ونجاة موسى هذه ذكر الله عز وجل في كتابه، وهذا الجزء الذي يعنينا، ولهذا ختم الله بقوله إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آية أن الله عز وجل يشق العصا، يشق البحر لموسى عليه السلام وينجي الله عز وجل موسى وقومه حتى تتم خروجهم، ودخل فرعون وقومه حتى تتم دخولهم. أوحى الله إلى البحر الذي أوحى إليه أن صار كالطود العظيم، أوحى إليه أن يعود كما كان. وما علم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. الله ينصر أولياءه، ينصر أولياءه ولو لم يكن بشر ينصرهم، ولكنها سنن كونية، سنن كونية. انظر إلى تعذيب قريش للنبي والصحابة، أليس ربك بقادر على أن يذهب بقريش؟ قادر، لكن الله عز وجل يجري سنن كونية، والله عز وجل يبتلي عباده، يبتلي المؤمن ليضاعف أجره، ويبتلي الكافر ويمكنه ظهرا وحينا لتستمر الحياة. إنما لو مؤمن من أذاه مات قتل، أين الابتلاء إذن؟ أين الابتلاء؟ لكن ابتلاء أن الله قد يسلط الكافر على بدنك وجسمك ويحفظ قلبك، آية من آيات الله. انظر كيف قامت قريش على بلال رضي الله عنه، أما البدن فعلوا فيه ما فعلوا، ضعوا الصخرة على الصدر ويجرونه، شوف تمكنوا من صدره فوضعوا صخرة ويسحبونه على رمال مكة في رمضائها، لكن القلب ما قدروا عليه. أحد إشارة إلى التوحيد، لا إله إلا الله، إشارة إلى التوحيد. ولهذا الإكراه لا يعتبر في القلب، فمن كفر بقلب وقال مكره ما يعتبر، لأنه لا سبيل لأحد على القلب. إنما الإكراه في الأفعال والأقوال، نعم تكره على فعل، قل كذا افعل كذا، هذا إكراه معتبر. قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان، إذا أكره على القول أو الفعل لكن القلب مطمئن بالإيمان هذا يعذر، إنما لو وافق بقلبه فهذا كافر. حتى أقول يكره، ما أحد يدري عما في قلبك، ما أحد يدري عما في قلبك. بلال رضي الله عنه لم يوافق لا بقول ولا فعل فضلا عن قلب، لكن من الصحابة من وافق كعمار، وهذه رخصة، لكن بلال لا، بلال ما وافق. ولهذا الرخصة هذه ليست واجبة، من شاء أخذ بها فهي رخصة، ومن شاء بقي عليه. ولهذا تختلف الأحوال، لو أن الإنسان أكر على ضلالة على بدعة على شيء ولم تعرف السنة إلا من قبله، فلو وافق من أكرهها ماتت السنة، فحينئذ لا يأخذ بالرخصة. ولهذا أحمد رحمه الله لم يأخذ بالرخصة ولم يوافق الدولة العباسية على القول بخلق القرآن، ولهذا ثبت حتى يثبت الحق في قلوب الناس. لو وافق أحمد رحمه الله لاضمحل هذا الحق، فثبت رضي الله عنه. ولهذا قال العلماء: لقد قام أحمد مقام الأنبياء، مقام الأنبياء. وقال بعضهم: لقد دخل أحمد النار فخرج ذهبا أحمر، لأن ليست سهلة. فالإنسان يراعي هذا، قد يعرف الحق من قبلك، ولو وافقت أنت وأخذت بالرخصة اضمحل الحق عند الناس وتأثر ذلك. فلهذا يكون احتسابك وإيثارك للحق على نفسك في هذا الموضع هو المقدم، هو المقدم. نعم. ومن هنا الغلام ما أخذ برخصة، شوف الله نجاه من قمة جبل وأغرق وألقى من معه، ومن وسط البحر وأغرق من معه، ولكن الله عز وجل ألهمه أن يعود إلى الملك، لأن الرسالة ما تمت بعد، هو يريد ما هو أعلى ولو ذهبت نفسه. إنك لست بقاتل حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ السهم من كنتي ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتل. وفعل الملك هذا وجمع الناس وأخذ سهما وقال بسم الله رب الغلام وضربه فوقع في صدغه فمات. فقال الناس جميعا آمنا برب الغلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فآمنت أمة، هذا جاد بنفسه، فآمنت أمة ولم يفوته شيء، فاتوا الحياة عند الناس حياته عند رب الناس سبحانه وتعالى. فآمنت أمة بذلك، آمنت أمة. نعم.
قال تعالى: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قوله فأخذهم عذاب يوم الظلة، قال محمد بن كعب: إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب.
هؤلاء قوم شعيب. نعم.
أخذتهم الرجفة في دارهم حتى خرجوا منها، فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد، ففرقوا أن يدخلوا البيوت فتسقط عليهم، فأرسل الله عليهم الظلة، فدخل تحتها رجل فقال: ما رأيتك اليوم ظلا أطيب ولا أبرد، هلموا أيها الناس. فدخلوا جميعا تحت الظلة فصاح فيهم صيحة واحدة فماتوا جميعا. ثم تلا محمد فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. أخرجه ابن أبي حاتم.
نعم، والثابت أنه قد أصابهم حر شديد جدا حتى تشوفوا إلى البراد وإلى الظل، فالله سبحانه وتعالى بعث عليهم سحابة أظلتهم من الشمس، فرجعوا فوجدوا لها بردا. تخيل بقى ما يكون في حر وتجد إيه غصن شجرة، حتى كيف تأويله، كيف بقى لما تجد ظلة وفيها براد وفيها كذا مع شدة الحر. فاجتمعوا جميعا تحتها ونادى بعضهم بعضا حتى اجتمعتها. حينئذ أرسل الله عليهم نارا، فكان ذلك من أعظم العذاب. هذا عرض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. هذا في قوم آخرين، ريح فيها عذاب تدمر كل شيء بأمر ربه، فأصبحوا لا يرى إلا مساجد. ولهذا الله قال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيح، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرق. فانظر كيف أن الله عز وجل ينصر رسله على هؤلاء القوم بصيحة بريح، كما حصل مع الأحزاب يوم أن اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة، وجمعوا خيلهم ورجلهم وقبائلهم وجاءوا من كل مكان. فماذا كان؟ أرسل الله عز وجل عليه ريحا كفأت القدور وخلعت الخيام وما طاب لهم مقام حتى رحلوا، وكفى الله من القتال. فالله ينصر أولياء يا إخوان، الله ينصر أولياء ويعلي أقدارهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ولهذا العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. صراع بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر عاقبة المتقين، صراع بين أهل السنة وبين أهل البدع العاقبة المتقين. ولهذا الداعية يبحث عن تقوى، ما يبحث عن عدد، ما يبحث عن كيف يتبوأ مكان عند الناس بألاعيب وأساليب يترك بها السنة ويعمد إلى بدع ويتلون ويحاول أن يمكن له على خلاف شريعة رب العالمين. هذا يضيق على نفسه إيه؟ الحبل، هو الذي صنع الحبل لنفسه. فالحبل لما كان في ساعة عادي ومفكر المسألة كذا، لكنه يشده يوما بعد يوم، يوما بعد يوم، يوما بعد يوم، حتى يخنق نفسه. أما السائر على السنة فإنه في ابتلاء عظيم حتى يضيق به الابتلاء، لكنه مع التقوى يفتح، ينفرج له شيئا 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 حتى يخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ولهذا يبدا الابتلاء عظيما ثم يهون شيئا فشيئا. فلا تظن انك سيمكن لك وان العاقبه تكون لك بمخالفه الشرع، بمخالفه الشرع. ولهذا لا تضعف. تعرف من الضعيف؟ من الضعيف؟ من تخلى عن خندق العبودية، من تخلى عن شريعة، هذا هو الضعيف. لكن القوي من تمسك، من تمسك. فأنت ضعيف لو أنك تغطيت بكل الخلق إلا الشريعة فأنت ضعيف. وأما إذا أطعت ربك واتبعت نبيك وأقمت وعمرت قلبك بالتوحيد والسنة فأنت القوي، أنت الجماعة، أليس كذلك؟ فما الجماعة؟ ما وفق الحق ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك أنت الجماعة. ورأيت النبي وليس معه أحد. فلا تستكثر من ناس، من أحزاب، من ألعيب وأساليب وكذا وكذا، أبدا، كل هذا زائل، وإنما هو ابتلاء وامتحان واختبار. شيخ الإسلام يموت في السجن ويخرج من سجنه إلى مقبرته، هل اضمحلت دعوته؟ موجود. طب أين الشانئون لشيخ الإسلام الذين كان لهم من قام العالي عند الولاة والناس؟ ها؟ ولا نعرف أسمائهم إلا القلة القليلة. ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ماذا وجد من ابتلاء؟ لكن فين دعوة الله؟ وأين شانئوه؟ أحمد أين دعوته؟ وأين شانئوه؟ الألباني في الشام، مقبل في يمن، سنة كونية، سنة كونية، العاقبة للمتقين. ولهذا البحث ليس عن العاقبة، عن التقوى. العاقبة موعود الله عز وجل لعباده، العاقبة أبشر 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 عاقبة، مثل ما قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الاستجابة ما تنعى همها، لكن الدعاء والإخلاص وتحقيق الشروط. ولهذا من الآفات العظيمة والعقبات الكؤود في حياة الداعية الله عز وجل أن يتعلق قلبه بالخلق، وأن يبحث عن نصير من الخلق، وأن يبحث عن سبيل للتمكين في المعصية. ووالله والله إنها للظلة، يقول له براد أيوة يا أخي كده احنا الحمد لله. تذكرون أنتوا الجماعة اللي دخلوا مجلس الشعب أول مرة ما كانوش يتخيلوا أصلا هم يمروا أصلا من شارع مجلس الشعب، وما كانوش يتخيلوا أنهم يمروا من ال ها. فجأة دخل، تذكرون الصورة اللي كانت وزعت لما دخلوا يعملوا ايه؟ تصوروا قبل الجلسة الأولى في البرلمان، قبل الجلسة الأولى، قبل الجلسة دخلوا تصوروا في البرلمان. ألا مش ده البرلمان؟ القول السديد في أن دخول البرلمان يتنافى مع التوحيد. يعني أنت عامل تاخد صورة ليه كده؟ يعمل زي الأخ اللي كان بيقولك يعني التصوير حرام طبعا، فيقولك ما ما لما تيجي تصور يعني ما تعملش بقى تعمل مثلا لا يعني كشر كده، يبقى في إنكار يعني. إنما بقى اللي عمال يفتح سنانه ويظبط أموره ويجيب الشعرتين كده ويضحك بقى ويعمل لك كده، ويبقى أنت بقى لا أنت بتشتهي بقى، فانت خلاص بقى انت خلاص اضطرار ما كشر. لكن ده بقى دليل على ايه بقى؟ ده دليل على ايه؟ ان ده اكراه؟ ها؟ لا. وظنوا ان مثل هذه الاساليب يا اخواني سترفع. ولا هذا اذكر لحزب الزور هذا في اوله لما سئل ازاي تدخل دعوة وكذا، قال احنا وتكون حزبا، قال الحزب هذا الذي اكونه هو كلب الدعوة. قصده يعني ايه؟ كلب حراسة يعني. يعني احنا ندخل الحزب عشان نحافظ على الايه؟ على الدعوة، محدش يقدر يجي من الدعوة. ليه؟ احنا حزب في الدولة ولنا كيان ولنا الى اخره. فكانوا يسمون حزبهم كلب الدعوة، يعني كلب الحراسة يعني. وياسر برهامي تقريبا يجدد له تصريحه كل شهر، مع انه حاصل على كلية شرعية. ويا ليتهم يمنعونا مطلقا. هذا الواجب الحقيقة، أمثال هؤلاء ألا يتمكنوا من الناس؟ لأنهم أفسدوا الناس عقول الناس، أفسدوا عقول الناس. فالشاهد لا تظن أن التمكين ما يكون في مخالفة التنزيل، وإنما التمكين في اتباع منهج المرسلين، وأن يسير الإنسان على السنة، على السنة. ولو بعد موتك أمن برب الغلاة، ما قال أمن برب الغلاة في حياة الغلاة، ما رأى الغلام بعينيه الأمة تقول أمن برب الغلام. متى قالت الأمة أمن برب الغلام؟ لما مات الغلام. فقد يكون ثمرة دعوتك بعدك، قد لا يستجيب لك أحد، ويأتي بعد ذلك من يسير على دعوتك ويقول كان هنا في هذه البلدة رجل من 200 سنة يعلم التوحيد والسنة. نعم.
قال تعالى نزل به الروح الأمين، قال محمد بن كعب جبريل، أخرجه ابن أبي حاتم.
نعم. فهذا الروح الأمين وروح القدس جبريل عليه السلام، وهذا يدل على علو الله عز وجل لأنه قال نزل، ويدل على أن القرآن من الله، نزل به بالقرآن، ويدل على أن جبريل لم يأخذه من لوح محفوظ وإنما ولا من بيت العزة، وإنما سمعه من الله عز وجل. نزل به روح الأمين على قلبك لتكون منذرين بلسان عربي مبين، وأنه لتنزيل رب العالمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، كتاب أنزلناه إليك مبارك، لم يخلقه الله لا في هوى، مخلوق منفصل كسائر المخلوقات، وأضاف نفسه إضافة التشريف كما تقول المعتزلة ولا غير ذلك، إنما هو كلام رب العالمين، صفته سبحانه وتعالى، كلام الذي هو صفته وليس مخلوقا كما تقول المعتزلة، أو اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق كما تقول الأشاعرة، كلام نفسي لكن اللفظ مخلوق. نعم.
قال تعالى: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ قال محمد بن كعب: كذبوا، والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء نجم، ولكنهم يتبعون الكهنة ويتخذون النجوم علة. ثم قرأ: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. أخرجه أبو الشيخ وأبو نعيم.
الله أكبر. ولا تتنزل الشياطين على المتقين، لما تنزل على كل أفاك أثيم، على الصحر هؤلاء، تنزل وتعطي الواحد الكلمة كما جاء في الحديث في استراق السمع، وأن هؤلاء يخلص الواحد ويأتي بإذن الله عز وجل إلى الشيطان، إلى الساحر، فيلقي في أذن الكلمة من الحق، فيضع معها 100 كذبة. الشيطان تنزل على من؟ الشيطان تتعامل مع من؟ مع كل أفاك أثيم. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، ها نحن قد بلغنا الأجل، الموت أو العذاب وهو الراجح في يوم القيامة، استمتع بعضنا ببعض. فالأدميون استمتعوا بالجن لأن الجن أطاعوهم ونفذوا لهم الرغبات والطلبات، طيب والجن استمتع بكفر بني آدم، أطير بك في الهواء لكن اترك دينك في الخلاء، ولهذا لابد من كفره. ومن هنا قال العلماء: الساحر كافر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولهذا حدوه ضربوه بالسيف، ولو تاب في أصح قولي أهل العلم، توبته تنفع عند الله إن كان صادقا، لكن في الدنيا ما ترفع حدا. نعم.
قال تعالى: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قال محمد بن كعب: والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء نجم، ولكنهم يتبعون الكهنة ويتخذون النجوم علة. أخرجه ابن أبي حاتم.
ولهذا يقول ابن جوزي في قول تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، هذا رد عليهم حين قالوا إنما يأتيه بالقرآن الشياطين، فأما الأفاك فهو الكذاب والأثيم الفاجر، قال قتدهم الكهنة. وفي هذا إبطال لقصة الغرانيق، ففيها أن الشيطان نطق على لسان رسول الله، أن الرسول نطق بهذا من الشيطان، أو أن الشيطان نطق بهذا وأوهم الناس أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظن الناس أن هذا رسول الله، يقول تلك الغرانيق العلى وإن شفعتهن لترتجى. ليه يا أخواني؟ لأن الشيطان ما تأتي بالقرآن ولا تأتي بآيات، ولا يمكن الله الشياطين من أن تلبس على لسان نبيه الشرك. أفرأيتم لات والعزة ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن شفعتهن لترتجى، والجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأصل التوحيد ونبذ الشرك. فالشياطين لا علاقة لها بذلك، والله يحفظ أنبياءه ويعصم أنبياءه من أن يتلاعب الشيطان بشيء من ذلك. نعم.
تفسير سورة
الأنبياء محفوظون في نومهم، ولهذا تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، قلوب الأنبياء ما تنام، ولهذا ما يرونه في الرؤى حق لا يأتيه باطل، رؤيا الأنبياء حق رؤيا الأنبياء حق، ولهذا ما يكون في الرؤيا كما يكون في اليقظة، إني أرى في المنام أني أن أذبحك، إني أرى في المنام. ما قال هذا من الشياطين وهذا من كذا، لا، ما يراه الأنبياء إنما هو حق محض. ولهذا قال إسماعيل له: يا أبتي افعل ما تؤمر، مع أنه كان رؤية، إن أرى في المنام أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. فدل هذا على أن ما يراه الأنبياء في نومهم هذا حق. فإذا كان الأنبياء محفوظين نوما فكيف يقظة؟ وإذا كان لا يأتيهم الشيطان فيخلط عليهم بالنوم، كيف يخلط عليهم في اليقظة؟ ولهذا صدق الألباني رحمة الله عليه لما سمى رسالة بنصب المجانيق، نصب المجانيق على نفس قصة الغرانيق. نعم.
تفسير سورة النمل. قال تعالى: طاسين. قال محمد بن كعب: الطاء من الطول والسين من القدوس، أخرجه ابن أبي حاتم.
نعم، هذا كعادتي في القرآن يفسر بأن اختصار الأسماء الله عز وجل، وكما قلنا الراجح خلاف ذلك، فإن الحروف هذه ليست لها معاني في نفسها. العرب ما وضعت الألف معنى والباء معنى والتاء معنى والثاء معنى والهاء معنى والواو معنى، العرب ما وضع ذلك، والقرآن نزل باللسان العربي المبين، وإنما هذا إشارة إلى أن هذه الأحرف التي تتكلمون بها ومن جنسها نزل القرآن بها، فأتوا بصورة من مثل وعجزوا. نعم، ليس طبعا بدليل صرف كما يقول المعتزلة، ما الله صرفهم أن يأتوا مثل وإلا هم قادرون، هذا قول قبيح، ولكن الله عز وجل لا يقدر أحد أن يأتي بكلامه، إذ لا يشبه كلامه كلام أحد من المخلوقين، ليس ككلامه كلام، ليس كمثله شيء، والسمع البصير. نعم.
قال تعالى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. قوله: أن بورك من في النار، قال محمد بن كعب: نور الرحمن، والنور هو الله، وسبحان الله رب العالمين، أخرجه ابن أبي حاتم والطبري واللفظ له.
نعم، يقول: أن بورك من في النار، قال: نور الرحمن، والنور هو الله، وسبحان الله رب العالمين. قال الجامع في أن المراد بمن في النار كما ترى هو نور الرحمن، وهذا النور هو الله، وهذا التفسير مع نكارته مردود من وجهين: الأول مخالفته ظاهر القرآن، فإن الكتاب الكريم يجب أن يحمل تفسيره على ظاهره، أن بورك من في النار، ولا يجوز العدول عنه إلى غير دون مصوغ يجب التسليم له، وهذا المصوغ الذي يحكم به على القرآن هو القرآن نفسه أو صحيح السنة. الثاني ضعف الإسناد، ضعف الإسناد. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، أي ناداه الله تعالى وأخبره أن هذا محل مقدس مبارك، ومن بركته أن جعله الله موضعا لتكليم الله موسى وندائه وإرساله، وسبحان الله رب العالمين عن أن يظن به نقص أو سوء، بل هو الكامل في وصفه وفعله. قال ابن الجوزي: أن بورك من في النار، قال: فلما جاء، أي جاء موسى النار، وإنما كان نورا فاعتقده نارا. نودي أن بورك من في النار في ثلاثة أقوال: أحدها أن المعنى قدس من في النار وهو الله عز وجل، قاله ابن عباس والحسن، والمعنى قدس من ناداه من النار، لا أن الله يحل في شيء. والثاني أن من زائدة، والمعنى بوركت النار، قاله مجاهد. والثالث أن المعنى بورك على من في النار أو في من في النار، قاله الفراء. والعرب تقول: باركه الله وبارك عليه وبارك فيه، بمعنى واحد. والتقدير: بورك من في طلب النار، وهو موسى، فحذف المضاف، وهذه تحية من الله لموسى بالبركة، كما حيى إبراهيم ببركة على ألسنة الملائكة حين دخلوا فيه. معلوم طبعا أن الله لا يحل في شيء من مخلوقات، الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم. 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 أعطيك الرأي. الشنقيطي يقول
نعم. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: فقالوا بورك من في النار أي تقدس الله. وقال قال اختلفت عبارات المفسرين في المراد به من في النار في هذه الآية في سورة النمل، فقال بعضهم هو الله جل وعلا، وممن روي عنه هذا القول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب. فقالوا بورك من في النار أي تقدس الله وتعالى. وقالوا كان نور رب العالمين في الشجرة. واستدل من قال بهذا القول بحديث أبي موسى الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال مقيد عفى الله عنه: وهذا القول بعيد من ظاهر القرآن.
نعم.
ولا ينبغي أن يطلق على الله أنه في النار التي في الشجرة.
صحيح.
سواء قلنا إنها نار أو نور. سبحانه جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله،
فلا يحل في شيء من مخلوقاته، وسبحانه وتعالى أكبر مخلوقاته. ولهذا في الحديث ينزل سماء الدنيا، لا تظن أن هذا النزول يقتضي حلولا في السماء وأن السماء تحيط به، وإنما نزول يليق بجلاله، فهو على عرش مستو وهو ينزل إلى السماء الدنيا. فإن قلت كيف، قلنا كيف هو، إنما يصعب عليك فهم ذلك قياسا على المخلوق، ولا ينبغي أن تقيس الله بخلق. فهو سبحانه كما أخبر عن نفسه على العرش سوى، وهو سبحانه وتعالى ينزل السماء الدنيا كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك حق نؤمن به، وأما الكيفية فإنها تفوض ولا يذكر في ذلك شيء. نعم.
وتأويل ذلك بمن في النار سلطانه وقدرته لا يصح، لأن صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر منه لا يجوز إلا بدليل يجب الرجوع إليه.
نعم.
يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبه تعلم أن قول أبي حيان في البحر المحيط قال ابن عباس وابن جبير والحسن وغيرهم أراد بمن في النار ذاته، وعبر بعضهم بعبارات شنيعة مردودة بالنسبة إلى الله تعالى. وإذا أثبت ذلك عن ابن عباس ومن ذكر أول على حذف، ومن ذكر أول على حذف أي بورك من قدرته وسلطانه في النار، أنه أصاب في تنزيه لله عن تلك العبارات ولم يصب فيما ذكر من التأويل، والله أعلم. وقال بعضهم إن معنى بورك من في النار أي بوركت النار لأنها نور، وبعده عن ظاهر القرآن واضح كما ترى. وقال بعضهم أن بورك من في النار أي بوركت الشجرة التي تتقد فيها النار، وبعده عن ظاهر القرآن أيضا واضح كما ترى. وإطلاق لفظة من على الشجرة وعلى ما في النار من أمر الله غير مستقيم في لغة العرب التي نزل بها القرآن العظيم كما ترى. وأقرب الأقوال في معنى الآية إلى ظاهر القرآن العظيم قول من قال إن في النار التي هي نور ملائكة، إن في النار التي هي نور ملائكة وحولها ملائكة وموسى، وأن معنى بورك من في النار أي الملائكة الذين هم في ذلك النور ومن حولها.
فالمراد بالنار يعني النور.
أيوة بورك
وفيها الملائكة وحول هذه النار موسى وملائكة. نعم. أيوة بورك من في النار ومن حولها من الملائكة وموسى حولها. نعم.
أيوة بورك الملائكة الذين هم حولها، وبورك موسى لأنه حولهم لأنه حولها معهم.
نعم.
وممن يروى عنه هذا السدي.
نعم. وهذا الأقرب. نعم. هو كلام العثيمين. نعم. إيه نعم.
قال العثيمين من في النار أي موسى، ومن حولها أي الملائكة أو العكس.
نعم. 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 ماله الشيخ عبيد الناقع الزمخشري؟ يعني هل يجوز يعني تقصد؟ اي ما هو ناقع الزمخشري نقل عن سيد قطب ونقل الشيخ عبيد، هذه رسالة ماجستير، هذا في بداية حياتي العلمية. لكن الشيخ عبيد الآن لا ينقل عن سيد قطب بل يحارب سيد قطب وزمخشري، ولذا احنا نبهنا على هذا في التفسير ان النقلات اللي نقلها الشيخ عن سيد قطب او عن الزمخشري او كذا هذا كانت في اول الامر، والرسالة لم تطبع طباعة خاصة انما هي طبعة الماجستير نفسه حتى ما زالت على الطباعة الاولى، فلا يحتج محتج بالنقل عن اهل البدع بهذه المواضع. نعم.
قوله ومن حولها، قال محمد بن كعب موسى النبي والملائكة، اخرجه ابن جرير بهذا اللفظ.
نعم.
قال تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. قوله 9 آيات، قال محمد بن كعب الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد ونقص من الثمرات والسنين. وقال أيضا الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وعصاه ويده والطمسة والبحر، أخرجهما ابن أبي حاتم.
والأول أصح، طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد ونقص من الثمرات والسنين، هذا كل ورد به القرآن. نعم. هذه 9 آيات.
قال الله تعالى وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. قوله وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، قال محمد بن كعب بلغنا أن سليمان كان عسكره 100 فرسخ 25 منها للإنس.
وذكر أثرا يحتاج إلى ثبوت، لأن مثل هذا كما قلنا مما يروى عن بني إسرائيل ولا يصدق ولا يكذب، يحتاج إلى دليل، وحسبنا ما جاء في القرآن. والله ما ذكر شيئا غير علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين، وكفى بهذا. ولقد كان جند سليمان جندا عظيما، فما حصل لأحد على وجه الأرض من الملك ما حصل لسليمان، ولهذا قال ربها بالملك لا ينبغي لأحد من بعد. وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فين الجيش اللي حصل على وجه الأرض من الجن والإنس والطير؟ فهم يوزعون، يصدر هذا عن ذاك وما يتخلفون أبدا. ولهذا انظر إلى الهدهد، هدهد ما رآه سليمان عليه السلام وتفقد الطير. شوف مع كل هذا التفقد موجود والحرص والقوة. ولهذا فإن صفات الوالي تعود إلى القوة والأمانة، الأمانة المتعلقة بالدين والقوة المتعلقة بالإدارة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، فجميع الصفات التي تكون في ولي الأمر المطلوبة شرعا تعود إلى صفتين وتتفرع إلى صفات فرعية، القوة والأمانة. والأمانة، الأمانة الشروط الشرعية من العلم والديانة وكذا، والقوة من الأمور الإدارية في إدارة. قد يكون إنسان دينا لكن ما عنده إدارة، يعني إيه؟ يعني ضعيف ما يستطيع إدارة شيء. في واحد يصلح أن يكون شيخ بس ما يصلح يدير أي شيء، وفي واحد إدارة عالية جدا جدا لكن ما عنده ديانة. لكن المطلوب ماذا؟ الديانة والقوة. طيب لو جئنا إلى الحكم ونخير بين واحد عنده أصل الديانة، رجل مصلي ورجل عنده واجبات بيقوم بها وترك المحرمات، لكن ما عنده مثلا ليس بعالم ولكن قوي جدا وحسن الإدارة وكذا، وآخر عالم كبير لكن ما عنده حسن إدارة ولا عنده خبرة، نقدم أيهما؟ نقدم الأول. لما نيجي الكرسي التدريس هنقدم العالم، لما نيجي الكرسي الملك هنقدم ماذا؟ هنقدم الدين، وإن لم يكن عالما لكن مع قوة الإدارة، لأن الناس تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قوة، الموضوع هذا يحتاج إلى قوة. نعم. هذا إذا كان يبقى رزق من الله واسع بقى، العلم والجسم ما يجتمع. نعم. العلم والجسم معا يبقى هذا فضل من الله سبحانه وتعالى واسع. إن خير من استجرت القوي الأمين. فسليمان عليه السلام مع كل هذا تفقد الطير، فقال ما لي لا أرى الطير ولا ما أرى الهدهد. هدهد من الطيب. وجاءت القرارات الصارمة، لأعذبن عذابا شديدا أو لأذبحن أو لأتيني بسلطان مبين، حجة. وجاء بحجة، جاء برسالة. الله أكبر. حتى نعلم أن أمة سليمان هذه هي أمة التوحيد، وأن تلك الأبهة لم تمنع أن يتعلم الهدهد في تلك المملكة توحيد الله، وهذه القوة الحقيقية. ولهذا جاء بالسلطان المبين، فمكث غير ربع عيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم، وجدته وقوما يسجدون للشمس من دون الله، وزاد لهم الشيطان عملهم فصدهم عن سبيله فهم يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي خلق خبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هي دي الأمة سبحان الله. ليست بقى إيه؟ ليست البطانة اللي أولياء الله صالحين مدد يا سيدنا مش عارف إيه، ها؟ والاحتفال بالموتى وبالقبور وبالموالد، ودول بركة أي بلد. هذه ما يمكن تنتصر بلد أبدا ولا تقوى بلد قائمة على هذه. نعم.
قال تعالى وحشر لسليمان،
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، حديث علي عند مسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الذي بعث عليه رسول الله الناس. نعم. ولذا من عجيب الاستدلال أن بعضهم يقول لك أنه التماثيل لا تهدم. ليه؟ أصل الصحابة فتحوا مصر والتماثيل موجودة وما هدموها. هذا دليل عندهم، هذا دليل. يعني أنت تنسب للصحابة ما بعثهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخالف ما تقول؟ ألا تدع تمثالا، في رواية صورة، إلا طمستها. هذه اطمس ما تبقيها. الصحابة يرون هذه ويتركونها أبدا، لكن هذه ما رأها الصحابة رضوان الله عليهم. هذه قد صحرة فيها من الرمال ما فيها، ما فيها سكان أصلا، ما أتى الصحابة رضوان الله عليهم ولا عرفوه، ولو سلمنا جدلا أنهم رأوها ما قدروا على إزالتها لأنها ضخمة، ما عندهم الأدوات التي، إنما أقروها تترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي تقول الصحابة فتحوا وتركوا. سبحان الله. نعم.
قال تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. قوله وحشر لسليمان جنوده، قال محمد بن كعب كان معسكر سليمان 100 فرسخ، 25 منها للإنس، و25 للجن، و25 للوحش.
نعم. كما سبق. نعم.
قال تعالى قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال نكروا لها عرشها
قال
ننظر.
قال ابن الجوزي وحشر سليمان جنوده أي جمع له كل صنف من جند على حدة، وهذا كان في مسير الله فهم يوزعون. قال مجاد يحبس أولهم على آخرهم. قال ابن قتيبة وأصل الوزع الكف والمنع، يقال وزعت الرجل أي كففته، ووازع الجيش الذي يكفهم عن التفرق ويرد من شذ منه. نعم.
قال تعالى قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قوله أم تكون من الذين لا يهتدون، قال محمد بن كعب إن الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان فتفشي إليه أسرار الجن، وذلك أن أمها كانت جنية، وإذا ولدت له ولدا لا ينفكون من تسخير سليمان وذريته من بعده، فأساءوا الثناء عليها ليزهدوه فيها، وقالوا إن في عقلها شيئا، وإن رجلها كحافر الحمار، وإنها شعراء الساقين. فأراد سليمان أن يختبر عقلها بتنكير عرشها وينظر إلى قدميها ببناء الصرح، رواه البغوي.
طبعا هذا كلام مردود، هذا كلام مردود. نبي الله عز وجل لا ينزع عن هذا، ومثل هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. إنما القصة واضحة، نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أن تكون الذين لا يهتدون، فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه، لأنه هو بس هو كيف يأتي؟ لا لا، فلهذا يقولون كان هذا من حكمتها، ما قالت لا ولا قالت نعم، إنما قالت كأنه، يعني كلمة في محلها، لأن من الذي سيأتي بالعرش إلى هنا؟ لكن هو نفس العرش الذي تركت، لكن كيف يأتي؟ فلهذا أعطت كلمة، قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله. يقول ابن الجوزي: وفي قول كأنه قولان، أحدهما أنه لما رأته جعلت تعرف وتنكر، ثم قالت في نفسها: من أين يخلص إلى ذلك وهو في سبعة أبيات والحرس حوله؟ ثم قالت كأنه، قاله أبو صالح بن عباس، وقال قتادة شبهته بعرشها، وقال السدي: وجدت فيه ما تعرفه فلم تنكر، ووجدت فيه ما تنكره فلم تثبت، فلذا وجدت فيه ما تعرفه فلم تنكر، ووجدت فيه ما تنكره فلم تثبت، فلذلك قالت كأنه هو. والقول الثاني أنها عرفته، ولكنها شبهت عليهم كما شبهوا عليها، فلو أنهم قالوا هذا عرشك لقالت نعم، قاله مقاتل، قال المفسرون: فقيل لها فإنه عرشك فما أغنى عنك إغلاق الأبواب. نعم نعم، بالإيه؟ إيه مباح، هي أسلمت الحمد لله، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فالسماه بالقيس يعني عادي جائز مباح، لكن تسميتها خديجة عائشة أفضل. نعم نعم نعم، أي نعم كذلك، يقول أمها تقريبا جنية، لأن أمها كانت جنية. نعم.
قال تعالى: قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. الآية، قوله فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قالت الجن لسليمان تزهده في بالقيس.
نعم، إن أعاد هذا مرة ثانية. نعم، وهو كما قلنا ضعيف مردود. نعم،
قال تعالى: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. قوله بل أنتم قوم تفتنون، قال محمد بن كعب تعذبون، رواه البغوي.
نعم، فالفتنة قد تطلق ويراد بها العذاب، وتطلق ويراد بها الامتحان والاختبار. قال الجامع: وفي تفسير الفتنة بالعذاب، ويفهم من حكاية الراغب والدماغاني المعاني المتعددة للفتنة أن كلام مفسرنا له وجه من الصحة، ومن تلك المعاني تفسير الفتنة بالعذاب وبسببه. وعلى هذا يكون المعنى أنكم أيها القوم بتكذيبكم رسولكم وتشاؤمكم به وبمن معه توقعون أنفسكم فيما فيه عذابكم. نعم
شيخنا.
نعم
الشيخ ابن باز يعلق على الآية، يعني
آية إيه؟
فكشفت عن ساقي.
نعم،
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الآية ظاهرة ليس فيها خفاء، هذا صرح عند سليمان ممرض بالقوارير ظنته ماء، وكشفت عن ساقيها تحسب أنه ماء، تحسب أنه ماء يخاض، وإذا هو ليس بماء يخاض، ثم ظهر لها صحة ما دعاها إليه سليمان من دين الله وتوحيده، فأخبرت أنها ظلمت نفسها بالكفر، وأنها أسلمت مع سليمان لله رب العالمين بالدخول في الإسلام وقبول دعوة سليمان لها، سليمان لها إلى الإسلام، ثم تزوجها بعد ذلك عليه الصلاة والسلام.
احتاج دليل، إن كان الشيخ طبعا أثري أكيد المسألة دي مبحوثة عنده كثيرا، لأن الشيخ ما تكلم شيء إلا بآثار، لكن تحتاج دليل أنه تزوجها، لكن أنها أسلمت. نعم، هذا ظاهر القرآن، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وفيه أن كثيرا من الناس تنقصهم الدعوة إلى الله، وقد يكون على الكفر وعلى البدع يا أخوان. ومن هنا قبل ما ننشغل بأحكام ننشغل بحجة تبلغ الناس، فالحجة الناس تحتاج إلى حجة، قد يكون هذه امرأة على الكفر لكن ما وصلها الإسلام، لما وصل الإسلام أسلمت، والنبي لما كان يخاطب بعض الناس بعضهم كان يسلم، ولما كانت الدعوة تبلغ بعض الناس كان يسلموا، والفتوحات في هذه البلاد التي كانت على الكفر كم حصل بها من خير، كذلك في ناس الآن تبع من على بدع وعلى ضلالات وعلى انحرافات، والسبب البيئة التي يعيشوا فيها. هو نشأ ما سمع سنة ولا سمع كذا. بعض الناس يسب ابن عبد الوهاب ولا يدري من هو ابن عبد الوهاب، إلا أنه قتل قتلة كما يقال، يقتل ويكفر. ليه؟ علماء السوء عند أفهموا هذا، ما سمع كتاب التوحيد، ما سمع من يتكلم عن عبد الوهاب بالكلام الصحيح. ولهذا أخواني الانشغال بالدعوة مهم جدا جدا جدا. إذا بقى وصلت دعوة فلان وعلان وصار بقى يعاند وصار يرد وصار يعجب بنفسه، هذا الذي يحضر منه على الملأ، هذا الذي يحضر منه. لكن الاشتغال بالدعوة ينبغي أن يكون هو الشغل الشاغل، والبلاغ والبيان. شوفوا هذا الرجل الذي كان كل درس يسب ابن عبد الوهاب بما يبلغ عن ابن عبد الوهاب، فجاء طالب يحب الشيخ وعارف قدر الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فجاء بكتاب التوحيد وقطع غلافه وأعطاه العالم وقال خذ يا شيخ هذا الكتاب وقل لي رأيك فيه. جاء العالم عليك مبهورا بالكتاب، قال هذا الكتاب الذي صنف هذا الكتاب وصاحب البخاري رجل واحد. قال تدري من هذا؟ هذا محمد بن عبد الوهاب الذي تسبه أنت كل يوم. فالشاهد أن كثير من الناس إخواني يجهل الحق. لهذا اصبر وبلغ، بلغت وعاند لا تبالي به ولا كرم، أهجر حذر. ولهذا لبلغته الحجة هؤلاء ينادى عليهم في كل وقت حتى أحضرهم الناس. إنما لو واحد مغمور ما يدري عن شيء تقول والله أنا لا أكلم فلان هذا، ليه؟ يمشي مع الإخوان. طيب خلاص أهجر، وبعدين سمع دعوة عرف حقا. طيب كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبين، اصبر عليه وعلمه وبلغه وبين له، بعد ذلك عاند لا كرامة له. لكن اهتم البلاغ يا اخوان، اللي عند اهل السنة يا اخوان ليس عند غيرهم. واحمد الله ان الله وفقك وعرفت السنة وعرفت كتبها وعرفت دواوينها وعرفت ائمتها وعلماء، احمد الله على هذا. طيب من يبلغ السنة وينقل هذه السنة الى الناس؟ اليس انت؟ فلا تنشغل بالهجر قبل ان تنشغل بالدعوة. ولذا اهجر فلان، دعوته بلغته الحجة بلغته الدعوة بلغته، خلاص أهجره إذا أبى. ليس بأكرم من صحابة رسول الله الذين هجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بلغ الأول، علم. في أنت إلى اليوم عندك إشكالات يزيلها العالم، أنت نفسك عندك إشكالات يزيلها عالم، ما تفهمها ما تعرفها. أهل البدع يردون عليك شبهات قد لا تستطيع الجواب عنها، تحتاج أنت إلى عالم. يبقى من باب أول هذا يحتاج إلى عالم. وكم من واحد أنت جلست معه ربما في قطار ولا في سيارة ولا في مدرسة ولا في شارع ولا في سوق، تبين الحق، أول مرة أسمع الكلام، يعني معقول الكلام هذا؟ معقول هذا اللي بتقوله؟ معقول، ده كتاب الله. ألا يعني كأن إحنا الحاكم ده نسيبه كده يظلم الناس وما نطلعش عليه؟ لا، ده خلاف منهج السلف. ألا منهج السلف؟ يعني منهج السلف يقول تفين الكلام ده؟ قوله خذ هذه أصول السنة محمد، ماذا يقول؟ ولا يحل قتال السلطان لأحد من المسلمين. ألا عجيب، والله أنا أول مرة أسمع الكلام هذا. ألا وما المشايخ اللي بينزلين وبيقولوا وبيدعون وإلى آخره، وما اللي بيعملوا إيه؟ دول على منهج الخوارج، دول خالفوا السنة، دول بيحدثهم من عقولهم من آرائهم، دول لا يحدثون من كتب السلف. يبقى علمه بين له. ولهذا كم من واحد قال أنا كنت، وأنتم جميعا ماذا كنتم؟ في واحد ما كان له شيخ من الحزبين دول؟ ولكن من الله علينا وعرفنا الحق وعرفنا كذا وعرفنا كذا. يمكن هذا واحد يقول لك انا ده كانوا بينزلوا عندي انا كنت بغديهم، وده يقول لك انا اللي كنت بجيب المسيرات، وده يقول لك انا اللي كنت بدعو منك. والله يا شيخ كل واحد عنده قصه، والله يا شيخ انا كنت بستضيف، والله يا شيخ انا اللي جبت المسجد، والله يا شيخ انا اللي كذا كذا. وبعدين ماذا حصل بعد ذلك؟ عرفت انت الحق. نعم.
بقية كلام الشيخ ابن باز.
اي نعم.
قال المقصود أن الآية واضحة، وكان لكشف ساقيها أثرا فيما ذكره المفسرون في تزوج سليمان
له.
وكان لكشف ساقيها أثرا فيما ذكره المفسرون في تزوج سليمان له.
صح كده أثرا؟
لا أثرا.
نعم.
وكان لكشف ساقيها أثر فيما ذكره المفسرون في تزوج سليمان لها لما رأى قدميها. والخاطب والراغب في النكاح له أن ينظر.
نعم. فكان له أثر. أثر في إيه؟
أثر فيما ذكره المفسرون في تزوج سليمان لها لما رأى قدميها. ثم قال والخاطب والراغب في النكاح له أن ينظر إلى قدميها وإلى وجهها وإلى يديها، لا حرج في ذلك. وصار هذا الكشف سببا لرغبة سليمان فيها فيما ذكره المفسرون.
والله عجيب يعني، والله عجيب الشيخ يعني خرج عن طريقة المعهود إلى أن يكون عنده شيء ثابت. ويقول المفسرون صح، المفسرون ذكروا هذا. لك أي بس الأول نثبت، الأول نثبت أنك ما هو انت انتبه انتبه، احنا بنفصل بمسألتين. مسألة هي ما يحل للخاطب من المخطوب، دي فروق. ومسألة اخرى ان الذي جرى انما كان ماذا، كان من سليمان عليه السلام كذا، لما رأى وقعت في نفسه واعجبت، والخاطب له ان ينظر كذا 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 الى اخره، ثم انه تزوج. اولا اثبت الاول، نثبت الاول انه تزوج، ونثبت ان هذا هو الذي دعاه الى الرغبة وكذا وكذا الى اخره، تمام. ونثبت لا، احنا الاول حينما نقول بان القصة ثبتت في تزوجي، هذا واحد. الامر الثاني ان الذي دعاه الى الزواج هو ما رأى من ساقيها، لان الانسان قد يقدم لو هتزوج بقى قد يقدم عنده الوجه عن الساقي مثلا، او يقدم عنده شخصيته، او يقدم عنده، فهذا باب الحقيقة ما يفتح الباب هذا، ولا نخرج عن يعني بالقصة عن المراد وعن الأساس الذي ذكره الله. الله لما ذكر كشف عن ساقيها ليه؟ ليه؟ هذا متعلق بالصرح الممرض من قوارير، يعني لبيان عظم هذا الأمر. قيل ادخل الصرح، فلما رأته حاسبته لجة، لهذا كشف عن ساقيها. الكشف هذا الطارئ لهذا، هذا لا إشكال فيه. وبعدين هذه كافرة أصلا وقتها، كافرة، نجي نقول فين الحجاب؟ خلاص، فاحنا ما يشكل عندها يعني كشفت عن ساقيها، هذا ما يشكل علي، ما يشكل علينا اصلا. امرأة كافرة تكشف عن ساقيها ولا ما تكشف عن ساقيها؟ اذا كان الحجاب هذا اصلا مما يعني حصل التدرج في فرضيته، فلم يفرض الحجاب على نساء هذه الأمة الا بعد 5 سنوات من الهجرة، في العام 5 فرض الحجاب. واذا سألتهن وتعرف سألهن من وراء حجاب، إلا من قبل كانت المرأة تكشف عن الوجه. وكانوا في الحروب يظهر الخلخال ويظهر كذا في الحرب، فهذه كافرة فلا إشكال عندنا. فالسبب وكشفت عن ساقيها هنا لأنه صرح ممرض من قوارير، حسبته لج فكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرض من قوارير. يبقى هذه القصة ما لها علاقة لا بزواج ولا بكذا، إنما ما يحل بقى الخاطر، مسألة أخرى، ما يحل الخاطر من مخطوبته، هذه ما اختلف العلماء. والراجح انه ينظر الى مدعو الى نكاحها، يعني مسألة ان لازم ان تكون متغطية خالص كلها وطلع بس كشف الوجه فقط، وهذه مثلا هذا قول كشف الوجه اليدي، لكن قد يكون هذا امر يعني ضيق وتحتاج الى ما هو اكبر من هذا. فلهذا احنا بنقول البنت اليوم ما تخرج يعني بكامل الحجاب ولا يظهر إلا كذا، لأنها قد تخفي ما يراغب فيها، قد تخفي. لكن مثلا حينما تظهر الوجه يعني كاملا، ولو أنها جعلت غطاء على رأسها، لكن يظهر مقدم مثلا شعر أو شيء، يعني ما جرت بالعدل ومع إخوانها مع عمامها ومع خلانها ما في إشكال. ولو دخلت مثلا بثياب يعني يكون مثلا جيد لا يظهر يعني، لكن يقرب هذا ما في إشكال. فالأمر يعني واسع في هذا الباب، ما لم يصل إلى يعني تجاوز مألوفا أو عادة أو كذا إلى آخر ذلك. نعم.
الشوكاني.
نعم.
قال الشوكاني وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه في أثر طويل أن سليمان تزوجها بعد ذلك. قال أبو بكر بن أبي شيبة: ما أحسنه من حديث. قال ابن كثير في تفسيره بعد حكايته لقول أبي بكر بن أبي شيبة: بل هو منكر جدا، ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس، والله أعلم. والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاه عن أهل الكتاب بما يوجد في صحفهم كروايات كعب ووهب سامحهما الله فيما نقل إلى هذه الأمة من بني إسرائيل.
أعيد.
والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقات عن أهل الكتاب بما يوجد في صحفهم كروايات كعب ووهب سامحهما الله فيما نقل إلى هذه الأمة من بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان ومما لم يكن ومما حرف وبدل ونسخ، انتهى.
نعم، فهذا هو الأقرب أنه ما ثبت بذلك حديث عن رسول الله. الشوكان يرد هذا. نعم. نعم. قال ابن كثير علق على حديث أثر بحاتم فقال إيه؟ اقرأ كلام ابن كثير. ابن كثير علق على كلمة أبي حاتم لما قال
نعم
في أوله.
قال ابن كثير في تفسيره بعد حكايته لقول أبي بكر بن أبي شيبة: بل هو منكر جدا.
أبو بكر بن أبي شيبة قال
أبو بكر بن أبي شيبة قال ما أحسنه من حديث.
نعم.
قال ابن كثير: بل هو منكر جدا.
ها.
ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس، والله أعلم.
تمام. نعم. نعم.
يقول الشوكان يا شيخنا:
وكلامه
هذا هو شعبة مما قد كررناه في هذا التفسير ونبهنا عليه في عدة مواضع، وكنت أظن أنه لم ينبه على ذلك غيري، فالحمد لله على الموافقة لمثل هذا الحافظ المنصف.
نعم.
قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قوله دابة، قال ابن محمد بن كعب: أما والله ما لها ذنب وإن لها
للحية.
قال أخرجه ابن أبي حاتم.
طبعا هذا نسب صحيح. وما ورد في الدابة هي دابة عظيمة لكن وأنا تكلم الناس، هذا الذي ورد به صحيح السنة من جهة الأوصاف. أما أنها لها كذا وبأوصاف كذا ذكر كثير من الأثار في ذاك وكلها لا تصح، وإنما هي دابة عظيمة تخرج تكلم الناس. من أين تخرج؟ لم يأتي أيضا نص في محل خروجها بالضبط، قيل في مكة، قيل عند الصفا، قيل عند كذا، لكن كل هذا يحتاج إلى دليل. لكن الذي ثبت بالأدلة أنها دابة عظيمة وأنها تكلم الناس وأنها تسم الناس وتعلم، هذا كافر هذا مؤمن هذا كذا، تسم الناس، وأنها تخرج مع الآية الأخرى طلوع الشمس من مغربها في وقت متقارب لا يدرى أيتهما أولا. هل الدابة اللي خرجت ويليها طلوع الشمس من مغربها، أو طلوع الشمس من مغربها ويليها الدابة وخروجها؟ وهذا الأقرب أنها تخرج الدابة ضحا والشمس قد طلعت من المغرب، وحينئذ لا ينفعني نفس الإيمان ولم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. يعني لو كانت الدابة أولا فلا ينفع نفس الإيمان من قبل، لم تكن أمنت من قبل، لأنها تسم كافر كافر والمسلم مسلم. ولهذا كان الناس يسرون في الأسواق وهذا كافر وهذا مسلم، معروف هذا مؤمن وهذا كافر معروف، فلا ينفع بقى توبة. الكافر إذا أراد أن يتوب ما تقبل توبته. نعم.
قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. قوله يوم ينفخ في الصور، قال محمد بن كعب: إن الله عز وجل لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه. مرة معنا شيخنا.
نعم. أيضا مما نعم. قال ابن أبي حاتم: ونفخ في الصور قيل نفختان وقيل ثلاث نفخات، والقولان للسلف نفختان فيكون الفزع والصعق نفخة واحدة، ونفخة القيام والنشور هذه نفخة للبعث، وقيل ثلاث، فالفزع نفخة والصعق نفخة والبعث نفخة، وهذا الأقرب. نعم نعم. 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 تمام، هذا كلام صحيح، ويشير إلى ما ذكرنا من أن كثيرا من الروايات ذكر في هذا ويحتاج إلى دليل. نعم. نفس الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يعني هذا إمام في هذا الباب الحقيقة. نعم. عرس
أسلمت مع سليمان رب العالمين، يعني لا علم لنا وراء.
صحيح. نعم. طعن طعن فيه، تناوله كأديب، ما تناوله كعالم، وقال دعنا نرخي السترة على قصة هذا، وحول بقى سليمان وبالقيس إلى بالقيس إلى امرأة وشخصيتها، وإلى رجل وشخصيته، وهنا تنهزم المرأة وهنا يهزم الرجل وهنا. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، يسأل بعض الإخوة عبر الشبكة، لو خرجت المخطوبة هكذا مثلا بمقدم رأسها لربما أساء بها الظن.
ليه لا أبدا، هي معروفة أخت فاضلة وتلبس حجابها حجاب الشرعي، وانت أخ فاضل وعارف المسألة علميا، فما الإشكال في ذلك؟ لا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال تعالى قوله
ولو فقر خرج في الشارع ولا خرجت له. النبي قال الذي ورد في السنة قال انظر إلي فإنه أحرم من بينكم، ولم يأتي في الشرع نص يبين المنظور إليه ما هو الحد بالضبط. لهذا اختلف كلام أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، إنما النبي قال انظر إليه فإنه أحرى أن يؤذى ما بينكم. لو نظرنا العلة فإنه أحرى أن يؤذى ما بينكم أجدر، فهذا يرجح أن المنظور إليه من المرأة هو ما يدعو إلى النكاح. وفعلا كم من بنت أو فتاة قد تدفع ثمن التحفظ الزائد هذا الذي لا يرغب يعني الولد فيها. نعم. وفي نفس الوقت لا يكون هناك المسألة أزيد، بل لو أنه تخفى لها فرأى من ذلك ما يرى لا إشكال في ذلك إن شاء الله، بشرط أن لا يتهم، يعني لا يتهم، ما يكون واحد يروح يتلصص على البيوت لا. نعم.
قوله تعالى ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال محمد بن كعب إن الله عز وجل لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل، فهو واضعه على فيه شاخصا بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر، ينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله إسرافيل.
نعم. ماذا سبق معنا أيضا مسألة نفخات. نعم.
قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. قوله وهي تمر مر السحاب، قال يسير الله الجبال فتمر مر السحاب ثم يجعلها سرابا، وترج الأرض بأهلها رجا، فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في البحر أو كالقنديل المعلق بالعرش، أخرجه ابن أبي حاتم.
نعم. هذا أيضا يحتاج إلى دليل، يعني في التفصيلات هذه غيب يحتاج إلى دليل، لكن مرور الجبال كالسحاب، الجبال ورد لها أحوال في القرآن كثير، من الدك حمت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة، ومن كونها كالسحاب تمر مر السحاب، ومن كونها كالعهن المنفوش ورد هذا، وأيضا من النسف ويسألونك عن الجبال فيقول ينسفها ربي نسفا، كل هذه وردت مما يدل على عظم يوم القيامة. نعم.
قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. قوله من جاء بالحسنة، قال محمد بن كعب: لا إله إلا الله، أخرجه ابن أبي حاتم.
نعم.
قوله فله خير،
والحسنة أعم من لا إله الله، لكن أعظم الحسنة لا إله الله، أعظم حسنة حسنة التوحيد، وأعظم سيئة سيئة الشرك، لكن الحسنات أعم والسيئات أعم. فمن جاء بالحسنة أي حسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنوا، أي حسن، لكن أعظم حسنة حسنة التوحيد. والدليل على أعظم حسنة إيه؟ أن أي حسنة سواها ليست بحسن، ما تكون حسنة أبدا إلا بالتوحيد، شرط أي حسنة التوحيد. قال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وأعظم سيئة هي الشرك، ولهذا يحبط كل حسن، ولو أشركوا لحبط عنهم مكانهم، لئن أشركت لأحبطن عملك. نعم.
قوله فله خير منها، قال محمد بن كعب: الأضعاف أعطاه الله تعالى بالواحدة عشرا فصاعدا. روي هذا الأثر أو روى هذا الأثر البغوي.
نعم نعم، هذا أقل الضعف، العشرة ديت ده الأقل، من جاب الحسنة فله عشر أمثال، ده الأقل، ليس اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة، لكن يحصل مضاعفة فوق العشر. نعم.
قوله هم من فزع يومئذ آمنون، قال الشهداء: هم أحياء عند ربهم يرزقون، وقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمنهم منه، أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم.
نعم، وهي عامة، لكن من أعظمهم أمنان الشهداء، لكن هي عامة في الشهداء وفي غيرهم، الصديقين والصالحين، ومن فزع يومئذ آمنون. نعم، لأن الله ما يجمع على عبده خوفين، فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، ما يجمع عليه خوفين، هذا من رحمة الله، من أول خروج الروح والأمن حاصل. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادة وادخلي جنة، ثم عند في القبور، ثم عند القيام من القبور، ثم في أرض المحشر، ثم كل هذا وأنت في أمن وأمان. نعم.
قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. قوله ومن جاء بالسيئة، قال محمد بن كعب: الشرك، رواه ابن جرير.
نعم، كما قلنا الشرك وغيره. نعم.
تفسير سورة القصص، قال تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد
فيها. لعلنا نقف عند هذه، نقف عند سورة القصص.